اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين صدق النبي صلى الله عليه وآله كان الكلام ولا يزال في هذا البحث الذي سقناه أو ساقه المصنف عندما قال أقولها هنا مباحث أحدها أن المنطقة هل هو علم أم لا. نحن فيما تقدم أكدنا على هذه الحقيقة وأثبتنا أو أشرنا إلى أن المنطقة علم، وكما قال صاحب شارح الإشارات المحقق الطوسي عليه الرحمة بأنه لا يقع تنازع بين المحصلين في أن المنطقة علم من العلوم. هذا مضافا إلى هذه المسألة بأن للمنطق موضوع، وموضوعه كما شرحنا ما هو المعقولات الثانية المنطقية، قيد المنطقية لإشارة للمعقولات الثانية فلسفية. وضحنا هذه المسألة كمفهوم الكلي والجزئي وما إلى ذلك. ومن هنا رددنا على من يقول بأن المنطقة ليس بعلم لأنه آلة، لاحظ، لغيره، آلة في اكتساب العلوم، فإذا كان آلة فلا يكون علم. نحن أكدنا هذه الحقيقة حتى من أقوال العلماء كالفارابي الذي قال منزلة علم المنطق ليس منزلة الخادم بل رئيس علم، رئيس العلوم لأهميته وخطورته. نعم، بقي بحثنا، أريد أن أعمق هذه النقطة، خصوصا بعض الأخوة سألوا في البحث السابق لإثبات هذه الحقيقة في مسألة، نعم، في تعميق يعني الفكرة، لازلنا في تعميق فكرة أن المنطقة علم من العلوم. أنقل لكم البحث من الإشارات بحث الإشارات، نعم، صفحة 17، الجزء الأول من الإشارات صفحة 17 في نفس المتن والحاشية. طبعا المتن للشيخ الرئيس والشرح للشيخ الطوسي المحقق الطوسي، ويوجد تعليقات على الشرح أو شرح الشرح إن صح التعبير لقطب الدين الرازي. أنا أنقل لك بعض العبارات لكي تكون على وضوح من هذه المسألة. أقول، هذا كلام من؟ المحقق الطوسي، هذا إلى آخر يعني كلام الشيخ الرئيس، رسم المنطق يعني تعريف المنطق بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره. يعني يوجد في هذه نقطة، وهو أنه لا نقتصر على تعريف المنطق بأنه آلة يعني بأنه مقيس إلى غيره، بل يعرف المنطق في ذاته. قال أقول هذا إلى آخره رسم المنطق بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره، فالعلم جنسه المنطق علم. عرف المنطق ماذا قال؟ المنطق علم والباقي من قبيل الخواص. نعرف المنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة، سواء كانت تصورية أو تصديقية، سواء كانت معرف أو حجة. واضح لشما عليها بالأمس. قال أقول هذا إلى آخره رسم المنطق بحسب ذاته لا بالقياس إلى غيره، فالعلم جنسه والباقي من قبيل الخواص. وإنما أخر هذا الرسم إلى هذا الموضع لأن هذه الخاصة أعني الاشتمال على بيان الانتقالات الجيدة والردي لم تكن بينة، إلى آخر العبارة. أنا وين شاهدي؟ شرح الشرح اللي في الحاشية تحت، هنا وجدت كلام لطيف. قال والحاصل أن من قال، كان سؤالكم، والحاصل أن من قال المنطق ليس بعلم إن أراد أنه ليس علما بحقائق الأشياء التي هي المعقولات الأولى فهو كذلك. قلنا المنطق مو من شأن يتكلم عن ما هي معرفة وين سماء وأرض وإنسان وكذا. نعم كمعقولات أولى مفاهيم ماهوية للمنطق شأن فيها أو ليس له شأن؟ ليس له شأن. لأن إذا تلحظ العلم بهذا اللحاظ كما يلحظه الباع ينفي عنه كونه علم. نعم الكلام كذلك. إذن إذا لاحظت علم المنطق إلى من؟ إلى المعقولات الأولى أو الأولية، ليس شأنهم هذه الأمور. من هنا قال من قال المنطق ليس بعلم أن أراد أنه ليس علما بحقائق الأشياء التي هي المعقولات الأولى فهو كذلك، لكنه لا ينافي كونه علما من أي جهة. وإن أراد به أنه ليس بعلم على الإطلاق فهو ليس كذلك. ما قال لك ليس علم مطلق، بل لأنه علم بأحوال المعقولات الثانية. بعد ما صار ماذا صار موضوع علم المنطق؟ المعقولات الثانية. لأنه علم بأحوال المعقولات الثانية من حيث يقتضي تحصيل مجهول أو ينفع في ذلك. لاحظوا إذن هنا يريد أن يؤكد على هذه الحقيقة. وإن أراد به أنه ليس بعلم على الإطلاق فهو ليس كذلك، لأنه علم بأحوال المعقولات الثانية من حيث يقتضي تحصيل مجهول أو ينفع في ذلك. العلم للمنطق هذا المعنى، والعلم الخاص علم ما. نعم بعدين كلام طبعا طويل لطيف ويستعرضه، راجعوا إلى راجعوا. هذا في منطق أو قصد في منطق الإشارات المجلد الأول صفحة 17 في الحاشية. إذن من هذه العبارة كما قلنا نؤكد أن المنطق علم. هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو المتبقي، طبعا احنا وقفنا إلى هذا الحد الآن، إلى هذا المجال. الآن لا زال الكلام تتم قبل الدخول إلى البحث الآخر. نعم أنا بعد أؤكد أعمق هذا البحث أكثر بعد قبل الدخول إلى النقطة الأخرى. يعني نقل كلمات الأعلام فيها نكات جميلة جدا. مثلا لاحظوا وياي الفارابي في المنطقيات، كتاب المنطقيات معروف للفارابي المجلد الأول صفحة 16 في فن المعقولات، يقول ومنزلتها أي منزلة صناعة المنطق من العقل، شوف المنطق للعقل، من أي منزلة صناعة المنطق من العقل منزلة صناعة النحو من اللسان. شلون النحو؟ كيف علاقة النحو باللسان؟ إنما هو لعصمة اللسان من الخطأ. كذلك تجد المنطق يعصم الفكر العقل. لاحظ قال أي منزلة صناعة النحو من العقل منزلة صناعة النحو من اللسان. وكما أن علم النحو يقوم اللسان عند الأمة التي جعل النحو للسانها، كذلك علم المنطق، شاهد هنا التفتوا، كذلك علم المنطق يقوم العقل حتى لا يعقل إلا الصواب فيما يمكن أن يغلط فيه. لماذا فيما يمكن أن يغلط فيه؟ هذه العبارة تفيدنا الآن بعدين. أحسنتم، خروج البديهيات، أحسنتم خروج النظريات التي لا يقع فيها الخطأ والاشتباه. فبعد يصير ما بعد تخرج عن دائرة علم المنطق لأنها هي بديهي، أحسنت، لا يقع فيها الخطأ. لاحظ من هذه الجهة طبعا إذا لحظت كون آلة. قال لا يعقل إلا الصواب فيما يمكن أن يغلط فيه، فنسبة علم النحو اللسان والألفاظ كنسبة علم المنطق إلى العقل والمعقولات. وكما أن النحو عيار، يعني ميزان، عيار اللسان فيما يمكن أن يغلط فيه اللسان من العبارة، كذلك علم المنطق عيار العقل فيما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات. فالمنطق يعطيك المنهج والقوالب الصحيحة لكي ترتب المعلومات التصورية لكي تصل إلى المجهولات التصورية، وترتب المقدمات والمعلومات التصديقية لكي تصل إلى المجهولات التصديقية. واضح؟ هذا كلام الشيخ الفارابي في هذا البحث. كذلك يوجد كلام وقع عن اسمحوا لي يمكن احنا في بداية هذا البحث أعمق هذه الفكرة. لاحظوا مثلا في كتاب السعادة لابن مسكوي، أم له كتاب جميل أو له عبارة جميلة في هذا البحث، قال فإذا عرف الإنسان الأشياء مثل النحل. إذن لاسلنا في عبارة ابن مسكوي يقول: فإذا عرف الإنسان ماذا عرف؟ فإذا عرف الإنسان الأشياء التي من شأنها أن يغلط فيها تحرز منها وتيقن فيما أنه قد صادف فيه الحق ولم يغلط، فإن تخيل له في شيء أنه يسهو فيه رجع لقوانين الصناعة فعلم للوقت بموضع غلط إن كان فتلافى بسهولة، إذا كان أدرك أنه خطأ يرجع يتلافى، ويمكنه مع ذلك أن يصح ذلك الرأي نفسه لغيره فنبدأ له كذا. وهذه صناعة المنطق في إيجاد الميزان والمعيار لمعرفة الخطأ في الفكر. وأقرب مثال أجده لها في الصناعات العروض والنح. العروض مرتبط بالشعر اللي هي نسميه احنا الأوزان الشعرية، أحسنتم، تفعلل وتمعلل تسعلل. والنح فإن كان واحد منهما يناسب المنطق بإيش ذلك إنها هنا إلى غير ذلك، وكلامهم طويل عريض ذاكرنا في هذا الباب. هذا تقريبا فقط كإشارة تثميم لما أشكل يعني بعض الأخوة في ما أشكل بعض الدرس في البحث السابق، حبينا نعمق هذه النقطة. بقي بحث وهو كدليل آخر بأنه كدفع لمن؟ لإشكالية من يقول أن المنطق آلة لكل العلوم لكل المعلومات، يعني هذه الزاوية ما يريد أن في كل تفت البحث أين؟ ما يريد ينفي الآلية كلية عن من؟ عن علم المنطق. قلنا المنطق ينظر إليه من حيثيتين، حيثية ذاته وحيثية كونه آلة إلى غيره. الآن في حيثية كونه آلة إلى غيره، المستشكل ماذا لاحظ؟ فقط لاحظ أنه آلة لغيره، فقال مدام المنطق آلة لغيره فلا يكون علم. نحن ماذا أجبنا؟ أجبنا أولا وثانيا والآن ثالثا. أولا قلنا أن المنطق أنت نظرت إلى حيثية وغفلت عن الحيثية الأخرى، كما عرف المنطق بزاوية أنه آلة عرف المنطق من ذاته كما أشرنا نحن بالبحث السابق، هذا أولا. ثانيا أنك أنت أخذت بأن العلوم بالضرورة مرتبطة بمن؟ بالمعقول الأولي، مفهوم إنسان، مفهوم زيد، مفهوم كذا كذا كذا، والحال علم المنطق لا يرتبط بالمفاهيم الأولية، بل موضوع علم المنطق إين؟ المفاهيم الثانوية المنطقية كمفهوم الكلي وما إلى ذلك كما بحثناه بالأمس. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو على القول أنه آلة، معك أنه آلة، ولكن ليس هو آلة لكل علم ولكل معلوم، بل هناك علوم أو معلومات ليس المنطق فيها آلة. مثل ماذا؟ مثل البديهية، اجتماع النقيضين محال، هذا يحتاج فيه علم المنطق؟ لا، بل لولا هذه القاعدة لا يثبت لا علم المنطق ولا غيره، اجتماع النقيضين، لأن لو أمكن اجتماع النقيضين أمكن اجتماع علم المنطق مع عدم علم المنطق. لاحظ، إذن ليس هو آلة لهذه القاعدة ولمن تحذو، ولكل قاعدة عقلية مسلمة تحذو حذو من؟ هذه القاعدة. كالكل أكبر من الجزء، أو القضايا التي قياساتها معها مثلا، أو ما شئت اليقينيات يعني. إذن المنطق ليس هو آلة لكل هذا. هذا مضافا إلى أنه توجد كذلك عندنا نظريات، ماذا؟ توجد عندنا نظريات مسلم بها في كثير من العلوم الآن، في كثير من العلوم، إذا لا نقول كذلك ربما كل العلوم فيها حتما نظريات صحيحة، وإلا من بنى العلم؟ خصوصا النظرية التي يقولون بأن كلما كانت قريبة إلى من؟ إلى البديهيات، يعني كلما كانت النظرية قريبة إلى البديهيات أصلا ماذا؟ تكون صحيحة. بعكس النظرات اللي بعيدة عن البديهيات، قد يقع فيها الخطأ، قد تغير، قد تبدل. افترض الآن من الأمور البديهية الآن في علم المعادن مثلا إن المعدن يتمدد بالحرارة، هذا أصلا بديهيات العلم، كذا بديهيات العلم كذا من. وهنا مسألة مهمة بين قاسين، وهي مسألة أنه قد تكون عندنا بديهيات تجر إلى أين؟ إلى النظريات، ويوقع فيها الخطأ والاشتباه، مو مثل الاجتماع نقضا لا، وقد يوجد عندنا نظرية باطلة تبده. سبحان الله، يا من بده النظري ونظر البديهي. مثال على ذلك لطيف في بحث الطهارة للسيد الشهيد، الشهيد الصدر عليه الرحمة، هناك في بحث فقه هناك أشار إلى نكتة جميلة، قال بأن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأوصاية وكونه وصي للنبي صلى الله عليه وآله في زمن النبي من الأمور البديهية الواضحة كبداهة الصلاة والصوم وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله ببيانات المتكررة جعل هذه المسألة من أبده البديهيات. لماذا الآن صار نظري؟ أن دخلت عوامل الإعلام المضاد والحكومات الفاسدة المتعاقبة جعلت البديهي شو يصير؟ نظري. العكس في بيانات النبي هجوم كاسح على الأمويين، مو صحيح؟ والقرود النازية على منبره، وش صارت ذي؟ نظرية يمكن التشكيك فيه. وجعل الأمويون خدمة الدين، حتى يوصل واحد إلى يومنا هذا يحسب على الخط الولائي، خط أهل البيت، وإذا ما عنده مشكلة أن يمدح الأمويين وأن لهم جهود عظيمة في الدين، ولا ننظرهم بهذه السوداوية. إذا الله نظرهم سوداوية والقرب لأهل البيت نظر. شوف هذه كانت وين بديهية، لكن ماذا فعلت؟ نظر بها. وهكذا مسألة الشهادة في الأذان لولاية لأمير المؤمنين كانت من البديهيات أساسا، وذكر الشهادة، ولكن وين ماذا أصبحت الآن نظر نحتاج إلى أدلة وغيره. وكثير من القضايا، كثير الآن، مو لا تروح بعيد، مجتمعاتنا الدينية قبل أشياء قبل 50 و60 سنة في قضايا السلوك والحجاب وغيرها ماش كانت بديهية. الآن شو صير الآن؟ تشكك فيها، تعال اثبتها. مجتمعات كانت محجبة وتعيش الحجاب، الآن شو تصير؟ صار حجاب ما له معنى، خلاف الظروف، خلاف الفطرة، وخلاف العقل، وخلاف ألف خلاف صار. هذه مسألة مهمة التفتوا، اللي يصير دقيق في البحث العلمي، هذه مسألة مهمة يعني. نعم، مسألة مهمة التفت، هناك بديهيات جعلت للأسف ماذا؟ نظريات، وهناك نظريات قابلة للخدشة بل مخدوشة جعلت من البديهيات. دي مسألة مهمة. فالمنطق من فوائد واقعا يعطيك الصياغات أو الصياغات والقوالب الميزانية والمعيارية لمعرفة ما هو بديهي مما هو نظري. خصوصا التفتوا ان شاء الله في اخر هذا الكتاب بحث الصناعات، اللي اصلا كما يقال بان منطق ارسطو لم يبقى منه الا الصناعات الخمس، وكتب في كل المنطق ولكن لم يصل الينا لاهميته الا الصناعات الخمس لاهميته. لكن الان صار بالعكس، لما كان بديهي عند ارسطو صار الآن الطالب يدرس كذا دورة في علم المنطق، الصناعة الخامسة يسوي فيها يحذفها أساس، والهيئات العلمية شو تسوي الآن؟ ما تسوي لك امتحان في الصناعة الخامسة. إذا ما كان بديهي عند أرسطو وما صار نظري.
بس يا
حمد، أنا
صارت بديهية أكثر.
نعم، وهكذا مسائل كثيرة، هذه مسألة جدا تلتو إليها. يقال بأن أرسطو جمع شتات علم المنطق الموجود، علم المنطق منتشر كأبحاث وكقوالب يتعامل معها البشر أصحاب الأذواق السليمة والعقول السليمة، ولكن ماذا؟ ما مجموعة. ماذا فعل أرسطو؟ جمع تلك الشتات وتطور، ولكن يقولون لأهمية الصناعات الخمس كان التركيز أكثر عليها مما جعلت تحفظ في مد في هذا التاريخ الطويل لألفين سنة ربما 2500 سنة ما أدري إلى يومنا هذا. هذا دليل على أهمية الصناعات الخمس خصوصا بحث البرهان جدا مهم. حتى في الآية الشريفة وأدعو إلى ربكم وين؟ لا أحسنتم بالحكمة وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقولون بالحكمة البرهان العقل، ولكون قليل من يستخدم البرهان والبحث العقلي في الرد والمناقشة يأتي ماذا؟ الموعظة الحسنة. لاحظ الموعظة الحسنة اللي هي ومعنى الأمر الثالث ما هو اللي عندنا اللي هو وجادلهم المجادلة يعني أحسنت بيجي إن شاء الله بحث هذا إن شاء الله يأتي في الجدال المجادلة للمعاند. ولذلك يقولون بأن الأنبياء يجلون من استخدام حتى المجادلة فقط استخدموا الحكمة البرهان والموعظة الحسنة. إن شاء الله يجي محله. على كل حال واضح إلى هنا إن شاء الله البحث تتضح عندنا العبارة. إذا علم المنطق ليس هو آلة لكل معلوم أو لكل علم، بل آلة لبعضها للعلوم أو للنظريات التي يحتمل فيها الخطأ والاشتباه. فيأتي المنطق ماذا يفعل؟ يعصم ذهنك من الخطأ والاشتباه في النتائج إذا راعيت تلك القواعد، مع مراعاة تلك القواعد. هذا أولا. ثانيا تجد بأنه ماكو مانع أن يكون علم يكون آلة لعلم آخر، هو علم لكنهم يكون آلة لغيره، ماكو منافاة. يعني هذا رد ثالث أو تعالوا ردا رابعا. من قال لك أن كل ما هو آلة ليس بعلم؟ بل عندنا علوم بالاتفاق بيننا وبين حتى المخالف في المسألة علم ولكنه آلة، كعلم من؟ كالهندسة وغيره مثلا، أو بعض العلوم آلة لغيره مثل كالهندسة الآن، الهندسة علم لغيره، أو مثلا كذا، أو الآن أحسنت الجبر للرياضيات، أو ربما سأل الإحصاء الآن لعلوم أخرى وهكذا. خصوصا إذا لاحظنا بأن هناك تخادم حقيقي بين العلوم، ما في علم معزول، ما في موجود علم يقول أحب الانعزال لوحدي أبدا، هو يخدم العلوم الأخرى ويستفيد من العلوم الأخرى أبدا. هذا شأن العلوم. أنت الآن تأتي تعال بس فقط للعلوم الحوزوية، الفقه يأخذ من الأصول، أصول من يأخذ؟ من الفقه. المنطق يأخذ من خاصة الفلسفة تدخل على الأصول، أصولها يدخل على الفلسفة كثيرا. ولذلك تجد بأن اللي عنده يعني تخصص في كذا علم تجد قلمه سيال في استخدام قواعد العلوم في كتاباته. ترضي يكتب في الفقه لكن ما يخلو انه يدخل قاعده فلسفيه وقاعده عرفانيه وقاعده كلاميه وقاعده رجاليه وقاعده وقاعده، تخادم والعكس بالعكس. اذا كون ان دعوى ان اذا كان العلم او اذا كان هذا الفن اله ليس بعلم، نقول هذا الكلام الان بات من 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 البطلان بمكان باطل. الان العلوم كلها تتخادم اساسا، كل علم يدخل الآن. وذلك اللطيف بأنه في علم الآن علم الجرائم، الآن في علم الجريمة، جريمة تقع كم متخصص يدخلها؟ سبحان الله. ذين يقول شوفون ذي يمكن عالم الجرائم يجيب شلون لو وقعت جريمة قتل، كثير من العلم تدخل الطب الشرعي، العلم الأمني، العلم الاقتصادي، العلم النفسي، العلم كذا. الآن دخلوا حتى العلم أحسنته ما وراء الطبيعة، علم الروحيات ما ورائيات. ولك الآن في الدول بعض الدول الغربية كأمريكا وغيرها يجيبوا لك من ذلك اللي عندهم ارتباط بقوى غيبية وروحية، بغض النظر جن ملائكة، المهم يقعد في المحل يشوف. الآن أكثر المخافر عندهم واحد موجود متخصص في الباب، يعني ينقلوا إلى نفس مسرح الجريمة، يقعد بقوى روحية يكتشف لك بعض الأمور ويعطيهم تحليلات ويعطيهم نتائج موجودة الآن. علامة شخصية، فسبحان الله هذا العلم موجود، أنت خادم العلوم. قضية واحدة كم علم يدخل؟ أنا ذكرت في برنامج جايبيننا في قضية الاستنساخ، جايبين 5-6 متخصصين لمعرفة حالة المستنسخ. فحالة فرضية الآن، استنسخوا امرأة وشلون يدرسوا أنا حالته، جابوا واحد أمني، واحد اقتصادي، واحد نفسي، واحد هم هذا ما راه روح، واحد هو كبير مثلا يجلس وياهم، يعني في مطاردة اكتشاف شخصية المستنسخة، فأعطوهم تحليلات كثيرة، يعني اتفقوا في جلسات عدة، من ضمن التحليلات وجدوا بأن المستنسخ ما يمتلك مشاعر مثل البشر، فعند القتل وعند الذبح ما عنده مشاعر، ما يحس، يعني ما يشعر ما يعني يقتل، ما يشوف مقتول، يشوف مذبوح، ما كأنه وقع شيء. وهذا من مخاطر الاستنساخ على مستوى النفس، نفس المستنسخ. الآن مشكلة، أكيد مشكلة. أي وقضايا كثيرة من الأمور، كثيرة من الأمور في هذا البعد. إذا أنا شاهد لا أطيل، إذا مسألة تخادم العلوم مسألة باتت من الواضحات، إلا حين بنزلوا قوى الروح وقوى ما ورائيات لتحقيق كثير من الحقائق هنا. وهذا مما يدل على الإنسان في النتيجة لابد يقرب إلى عالم الغيب. تعبير ملا صدر عليه الرحمة يقول كل عالم المادة هو ساعة إلى التجرد، ذاهب إلى التجرد. هذه رقم الانغماس اللي تشوف أنت في عالم المادة، إلا هو بالعكس، هو في النتيجة هناك نزوع إلى عالم الغيب. شلون؟ نعم، واضح إن شاء الله هذا البحث. إذن إلى هنا أجبنا على هذه الإشكالية بأربعة أجوبة تقريبا، أصيغوها على راحتكم. قال لأنه ليس آلة لجميع العبارة. قال وقول المخالف، المخالف في المنطق مو مطلق المخالف هذه المسألة، ولا قد يكون من الموالين، وقول المخالف إنه آلة في اكتساب العلوم. واضح؟ آلة إيه؟ ظهر السيد بعد يفكر بالمستنسخ. وقول المخالف انه آلة ولذلك انتم اذا بتتزوجوا ان شاء الله انتبهوا، اصلية ولا مستنسخة؟ بعد مستنسخة تتفاهم. نعم يعني نعم. وقول المخالف انه آلة في اكتساب العلوم فلا يكون علما خطأ. لماذا قد خطأ؟ هذا الجواب لانه تعليل، لانه ليس آلة لجميعها، حتى البديهيات والنظريات التي لا يتطرق اليها الخطأ، في قبال النظريات التي يتطرق اليها الخطأ، بل لبعض النظريات، ويجوز ان يكون بعض العلوم آلة لغيره كالهندسة وغيرها بالنسبة للعلوم الأخرى. هذا تمام الكلام إخواني إن في هذا البحث. تعالوا معي إلى البحث الآخر. البحث الآخر ما في شيء، والبحث الثاني، البحث الثاني هكذا يريد أن يقول الآن المنطقي بما هو منطقي لا يهتم إلا بالمعاني، لا يهتم بالألفاظ. لاحظ، لا يهتم بالألفاظ، لأن الألفاظ بما هي ألفاظ هي تعبيرات عن من؟ عن المعاني. تذكرون هناك في بحث المنطق للشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية، بحث الوجودات أربعة، قال يوجد عندنا وجود أحسنت، وجود حقيقيان ووجوديان اعتب، معنى الوجود الخارجي، ومعنى الوجود الذهني، ومعنى الوجود اللفظي، وعندنا الوجود الكتبي. هذه الوجودات الأربع. الآن هذا الكتاب وجود خارجي، جاءت صورته إلى أين؟ إلى ذهني، فصار له وجود ذهني. أقول كتاب، هذا وجود لفظي، أكتبه كتاب، هذا وجود كتبي. وكل مرتبة وجود اختلف أحكامها عن المراتب الأخرى. مثلا مرتبة الوجود الخارجي افترض هذا معنى الآن معنى من المعاني أحسنت. هذا الوجود الخارجي قابل للسرقة قابل للاحتراق لكن وجود الذهني أحسنت ليس قابل يعني بس كمثال بسيط أنه ذي الأحكام تختلف يعني كل مرتبة تختلف في أحكامها شاهدي إذن المنطقي بما هو منطقي يهتم بماذا بالمعاني لا يهتم بالألفاظ إذن حاجته لللفظ بأي لحاظ حاجته لللفظ أحسنتم اللفظ ما هو لفظ يحضر المعنى توجد حاجتان طبعا حاجتان حاجة عامة وحاجة ماذا خاصة للمنطقي يعني لو سألنا سائل لماذا المنطقي يبحث الألفاظ في المنطق والحال أن بحث الألفاظ من المنطق أو ليس من المنطق ليس من المنطق ليس جزء من المنطق هنا يصرح هذا مدخل لهذا العلم لا جزءا منه فلماذا نقول يوجد حاجتان الحاجة الأولى وهي مسألة ماذا بعد توضيح هذه المقدمة أحسنتم أن الألفاظ هي اللغة السهلة في التعامل والتواصل وطبعا المنطقي لا يهتم بالألفاظ قلنا اهتمام المنطقي بالمعاني فلذلك لا يهتم باللغات إلا اللغة التي يريد أن يتخاطب بها كما يأتينا إذن أولا بأن لغة الألفاظ هي اللغة السهلة وين؟ في التعامل وإيصال الأفكار لأنك أنت عندك طرق لإيصال مقصودك إما إحضار الشيء بما هو شيء أردت أن تقول له جبل تحضر له جبل تتكلم عن امرأة تجيب له امرأة لا عاد تتكلم عن بيت تجيب له بيت وهذا لا يمكن فإذا عند الإنسان ماذا مسألة التخاطب اللفظي نعم في الكمال في الأولياء الإيحاءات ونقل مقاصدهم بالإيحاء إلى ذهن الآخر دي مسألة ثانية كحنا كلامنا عن الاعتيادي المعمولي أحسن لاحظ اللي بيعرف التعاونية عادة تانية لاحظ هذا الإنسان المعمولي العادي يحتاج ما يقدر هو أن يجيب كل شيء حضره عشان يوصل لمقاصده فاحتاج إلى لغة الألفاظ واللغة الألفاظ لغة مباشرة ويريد أن يوصل قد يكون أفكاره إلى الآخرين فاحتاج إلى لغة الكتابة إذن هذه حاجة عامة هذه يحتاجها المنطقي أو لا يحتاجها أحسنتم يحتاج المنطقي أو لا يحتاجها بهذه الحاجة العامة يحتاجها هذه حاجة عامة حاجة كل البشرية منها المنطقي وغير المنطقي للألفاظ فيبحث عن الألفاظ عن مفرداتها عن تركيبها خصوصا يهتم في ماذا في اللغة اللي يهتم بها مثلا المنطقي باللغة العربية يتكلم يهتم ببعض الأمور في اللغة العربية مثل دلالة الألف واللام على العموم أو هذا يستخدم في القيد في الإطلاق في القيد أو مثلا في سور القضايا الآن سور القضايا الآن استخدم كافة وكل وجميع صحيح؟ هذه إذا كانت القضية ماذا؟ كلية كل إنسان مائت مثلا استخدمت كل لابد أن أبحث في اللغة عشان أنا كمنطقي أبحث في اللغة وأعرف أن كل تفيد العموم فأقول قضية كلية أو بعض الإنسان عالم لازم أفهم بأن بعض كذا ألف واللام وما شئت فعبر إذن هناك حاجة عامة البلوى أحسنتم لمن؟ لبحث الألفاظ هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية ما هي لاحظ وهي أن هناك إذا وضع الواضع الألفاظ وكثر استعمالها شو يصير عند الإنسان يصير تلازم بين اللفظ والمعنى سبحان الله يصير تلازم بين اللفظ والمعنى حتى توجد عبارة للشيخ الطوسي عليه الرحمة المحقق الطوسي ماذا يقول يقول إن الإنسان حتى من شدة علاقة اللفظ المعنى كأنما إذا أحضرت اللفظ أحضرت المعنى وإذا أحضرت المعنى أحضرت اللاف
كذلك.
أحسنتم، هذا اللي أريد أوصل إليه، بأن كما يقول الشيخ الطوسي يقول بأن نفس ال... هذه ال... الانتقالات الذهنية في عالم الذهن تكون بألفاظ ذهنية. ذكر العبارة أنا صفحة، نعم نعم، لاحظوا هذه العبارة للشيخ ابن سينا، يقول وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى. يقول هذه صفحة طبعا نفس الإشارة المجلد الأول صفحة 22 اللي نقل تقريبا محتواها، أو هي نقلها وين؟ الشيخ المظفر في المنطق. قال الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية. سبحان الله، من شدة العلاقة. أنت لو تقبل نفسك تفكر وتربي تكتب مقال أو بحث وانت مسكر ثمك ومقلق عينيك، شوف يصير في عالم الذهن عندك الألفاظ، الألفاظ. ولذلك في عناية شديدة، يعني قدرة الإنسان على إيصال مقاصده ومعاني بألفاظ تامة، يعني تكون قادرة على استيعاب ما تريد أن توصله. يقال بأن عن السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة يقال بأنه بحثه كان بحث في الأصول أو في الفقه، تعبيرنا مرة واحدة، شلون قطعة مترتبة متناسقة في طرحها. فيقال له سيدنا كيف عندك القدرة على أنك أنت تستخدم هذا الأسلوب، أنك تتكلم بشكل انسيابي غير متقطع إلا قليل أو كذا يعني أي. فيقول لهم أنا عندما أحضر مجيئي من البيت إلى محل الدرس أرتب في ذهني ما هي الألفاظ التي أصيغها لمعاني التي أطرحها. أنت الآن حتى أنت تحفر عندك هالحالة، أنت الآن إذا بتلقي محاضرة ما تحس أنك أنت شوي تحتاج لأنك تهدأ صحيح، وترتب الألفاظ لذلك البحث. مسجدنا على راحتكم بعد متأخرين أي. لاحظ، فهذا الموجود. وبعضهم لا يفكر بصوت مرتفع أي يتكلم، يعني من ضغط الألفاظ النفسية شو تتحول عنده ألفاظ ذهنية تتحول إلى لا ألفاظ خارجية. هذا مثل اللي ما يقدر يمسك يعبر عن بعض لذائذة إلا بالصوت المرتفع. يقال أحد العلماء حل إشكال علمي كبير جدا بجهد علمي، وظل ذيك الليالي الطويلة يعالج الإشكال. عندما عالج تلك المسألة صعد فوق السطح فز، أين الملوك من هذه اللذة، أين كذا أين كذا، سين ما جو الملوك وسجناه. لاحظ نعم، فشان هذا يحضر عن لذائذ الروحية بي. نعم، لاحظ العبارة الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية. لماذا؟ وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة أين؟ في الأذهان. طبعًا. بل ربما تجد بأن الألفاظ يأثر على المعنى من أي جهة كذلك. أحسنت في الحسن والقبح، إذا كان مثلا تحب إنسان حتى لو اسمه قبيح تحب القرد في عين أمه حتى، صدق الله العلي العظيم. نعم، فشاهدي هذا المعنى. ولو كان بالعكس، حتى لو كان اسمه جميل شو يصير؟ قبيح. هذا ما هو منشأه؟ رسوخ العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. ولذلك هنا بحثي حتى في علم الأصول، علاقة اللفظ ما هي؟ هل علاقة تكوينية ذاتية أو علاقة ماذا؟ وضعية. والعلاقة الوضعية هل هي دلالة القرن الأكيد مثلا أو الاعتبار أو كذا؟ نظريات مطروحة، ماذا يشير؟ شيل هذه الحقيقة. وهذه مسألة جدا علماء الشيعة في الأصول فتقوا البحث بشكل كبير وخطير جدا. حتى هذا السيد محمد تقي الحكيم صاحب أصول المقارنة أصول الفقه، توه متوفي قريب مو بعيد الله يرحمه، هذا كان عنده دعاء في محاضرة في الأزهر قديم، يعني أيام يمكن الستينات الميلادية أو السبعينات. ف وش كان يريد يطرح كبحث لنا؟ بل الأزهر بعدهم أهل الأدب واللغة والشعر والنحو وما إلى ذلك. فاختار لهم بحث هذا البحث، بحث العلاقة اللفظ بالمعنى وهالتدقيقات الرشيقة الجميلة لعلمائنا. حتى كان يروح لحد العلماء ويتابع هذه الأبحاث اللي أنا يطرحها بشكل دقيق، وفعلا جهز ذيك المحاضرة العظيمة أو البحث العظيم وراح وألقى ذلك البحث حتى الكل البحر، وأعطي على أساسه شهادة دكتوراه فخرية ظهرة. يعني احنا أهل اللغة وما عمرنا سمعنا مثل هالأبحاث الدقيقة. وذلك علم الأصول فعلا علم يعني له دورة في تفتيق مثل هالمسائل. فشاهد دقة هذه الأبحاث في علاقة اللفظ والمعنى، يعني باب تأكيد على هذا الحقيقة. قال فلهذا السبب ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى غير ذلك، بل أكثر من ذلك، حتى الغلط في الألفاظ يؤدي للغلط إيه؟ في المعاني، من شدة العلاقة. تدريد معنى صحيح لكن ألفاظك توصلها بشكل خاطئ، بشكل خاطئ، اللفظ استخدمته بشكل خاطئ. قال نعم، والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا، إنما تسري إلى المعاني لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضا عليه وما إلى ذلك. إذن لكن يبقى المنطقي كقصد أول، وين يقصد المعاني، وبقصد ثاني الألفاظ. نعم تفضلوا. يعني انا ما شايف كجهد منطقي، ما شايف باسم منطقي، ما شايف، ما ادري بعد والله العالم، الا انه قد يكون نفس الفارض في المنطقيات. اتصور يعني ربما عند مثل هالتحقيقات، بس قصي في علم الاصول اكثر بحث البحث اللفظية جدا اشتغلوا بشكل كبير جدا على هذه الابحاث.
من هو المبرر؟
يعني الآن أصحاب النظريات مثلا في زماننا هذا، مثلا الشيخ الأصفهاني له نظريات في هذا، الشيخ النراقي، السيد الخوئي، الشهيد الصدر، مثلا أساتذة مثلا موجودين، بين يقبل النظرية بين يرفضها بين يرممها بين كذا، ما كان أكثر ترميم ربما، بس ما أدري، بس في تحقيقات جديدة حتما موجودة، بس باسم منطقي أنا ما أدري، ما أشوف، ربما موجود. بس أتصور يعني مثل ما نقول إحنا يعني ربما الكتب القدماء المجهولة أو الحجرية فيها تحقيقات، جملة من محققين حتى الموجودين حديثا مرتكزاتهم وين موجودة في تلك الكلمات. يعني مثل حن هذا كتاب
النيلي عام عنده في البحث اللغوي فت إنه تكوين من دلالة الأفعال.
عجيب.
منه كتاب الجدد.
نعم.
يعني
نعم. بس واضح أخواني لهذه النقطة إن شاء الله. نقرأ بس عبارة شوية ظهري نمشي. قال والثاني، لا زال البحث فيه تسميمه طبعا، والثاني يعني البحث الثاني، انتهينا بحمد الله عن البحث الأول جئنا للبحث الثاني. قال الثاني أن المنطقية لا نظر له بالذات في الفاظ، وإنما نظره الذاتي في المعاني. نعم إنه إنما ينظر في الألفاظ بقصد ثان، لا بحسب لغة خاصة بل مطلق. يجيك عالم يعني صاحب لغة إنجليزية استخدم المنطق باللغة الإنجليزية باللغة التركية كذا، وما فيها مشكلة. قال لا بحسب لغة خاصة بل مطلقا كنظري في تقسيم دلالات الألفاظ وإفراد هذه الأشياء، دلالات الألفاظ على معانيها بشكل عام وتركيبها، وهذا جينا إن شاء الله بحثة بعد تركيب الإفراد مع المرء واضحة، وغيرها من المباحث الكلية المتعلقة بالألفاظ. هناك أبحاث كلية تدخل أين في كل اللغات، دلالة كذا على كذا، دلالة كذا على العموم، في كل لغة تجد هناك ألفاظ تدل على العموم، في كل لغة تجد ألفاظ تدل على الخصوص، في كل لغة تجد ألفاظ تدل على الاستثناء. لاحظ هذه أشياء كلية، تعبيرنا يسميها مباحث كلية متعلقة بالألفاظ، لا تختص بلغة دون لغة. نعم في كل لغة حتما لها ألفاظها الخاصة التي لها دلالات خاصة، مشكلة ماكو منافاة. قال وهذا البحث غير مختص بالمنطق، إذ كل علم ينبغي البحث فيه عن الألفاظ مطلقا. الآن عالم الرياضيات شان وصل أفكاره؟ إذا يريد يعمم قاعدة بعد جهود مضنية في البحث الرياضي يريد يعمم قاعدة يقول كل سين كذا مثلا كذا كذا ناتج مثلا أو جتا وضتا وكذا يعطيها جاء ضار واحد أو جتا كام ذلك اللي هو في علم الرياضيات أو في التكامل والتراجيح وغيرها قواعد كلية. إذا يريد يعممها ماذا يستخدم؟ الألفاظ. يقول كله كذا كل كذا كل واحد زائد واحد صار اثنين مثلا لكونه طريقا إلى تحصيل المعاني لكون الألفاظ طريقا إلى تحصيل المعاني. ولذا قدم المصنف ماذا قدم؟ البحث في الألفاظ في هذا الفصل وجعله جعل بحث الألفاظ مدخلا إلى هذا العلم لا جزءا منه لا جزءا من هذا العلم لما أشرنا وقلنا وضحنا بعد احنا تعميق لهذا البحث الذي ما ذكره قلنا توجد حاجتان للمنطق حاجة عامة وحاجة خاصة وضحناها في هذا البحث. يأتي إن شاء الله أخواني تحت الدلالة في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.